بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض، وقول الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعجلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وقال زكريا: حدثني سعد قال حدثني أبي قال حدثني ابن كعب عن أبيه كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء، والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه قال: سمعت سعيد بن يسار أبا الحباب يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه.
وهذا الكتاب عقد المحمد للمرضى ما يتعلق بالأمراض والمصائب والنكبات. الكتاب المرضى، والمرض قسمان: مرض البدن ومرض القلب. ومرض القلب أشد من مرض البدن، لأن مرض البدن يكفر الله بالسيئات ويعفو الله بالخطايا ويرجى الشفاء، بخلاف مرض القلب، فإن مرض القلب عظيم. فالمرض نوعان: مرض البدن ومرض القلب. ومرض القلب نوعان: مرض شبهة وشك، شبهة أو شك أو غيب، هذا أعظم. قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض عن المنافقين، في قلوب المرض مرض النفاق والشك. ومرض شهوة، شهوة المعاصي، في قوله تعالى في لسان نبيه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يطمع الذي في قلبه مرض، مرض المعاصي والشهوة. ومرض الشبهة أشد من مرض الشهوة. أما مرض البدن فوقع ذكره في القرآن الكريم في الوضوء وفي الصوم وفي الحج. في الوضوء في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. في آية النساء: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. هذا مرض البدن. فرض البدن إذا عاجز عن استعمال الماء أو كان يضر استعمال الماء فإنه يتيمم. وذكر الله مرض البدن في الصوم، قال سبحانه: يا أيها الذين كتب عليكم الصوم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمريض العاجز عن الصيام هو الذي يشق عليه الصيام أو يزيد المرض بالصيام يفطر ويقضي الأيام إذا شفاه الله. وذكر الله مرض البدن أيضا في الحج في المحرم، قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدة من صيام أو صدقة أو نسك. يعني إذا كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه، يعني فحلق رأسه، ففدة من الصيام أو صدقة أو نسك. فإذا كان المحرم في رأسه جروح واحتاج إلى حرق الرأس، فله أن يحلق رأسه لمداواة الجروح ويفدي عليه الفدية. والأصل في هذا حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقد أله هوام رأسه والقمل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احرق رأسك وانسك شاة أو أطل ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام. هذا مرض البدن، ومرض البدن أخف من مرض القلب. مرض القلب هو مصيبة، مرض شبهة، وهو مرض شبهة ومرض شهوة. المؤلف قال: كتاب المرضى، والكتاب تحت الأبواب. ثم قال: باب ما جاء في كفارة المرض. وقول الله تعالى: من يعمل سوء يجزى به. هذه الآية فيها أن من عمل سوء فإنه يجزى به، يعني إما في الدنيا وإما في الآخرة. ولما نزلت هذه الآية شق على الصحابة وشق على الصديق، وقال: يا رسول الله، كل شيء يجزى به؟ يعني الإنسان معرض يعني سمح للخطأ والنسيان، كل شيء يعمله جابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأوى والجهل؟ فذلك مما تجزون به. يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الهموم والغموم والأكثار والمصائب والنكبات، فقد الأموال، فقد المحبة، هذه كلها مصائب يجزى بها الإنسان، تكفر به سيئات. فالمرض والمصائب كفارة بالسيئات، كما في هذه الأحاديث، كما في حديث الأول، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه، حتى الشوكة يشاكها. قيل: حتى الشوكة مثلثة، حتى الشوكة يشاكها، أو حتى الشوكة يشاكها، أو حتى الشوكة يشاكها. قيل إنها مثلثة، فالجر بمعنى الغاية، حتى ينتهي إلى الشوكة، أو عطف على لفظ المصيبة. والرفع عطفا على الضمير في تصيب، وقيل رفع على الابتداء، والنص على تقدير الأحفاد، حتى لو وجد الشوكة، حتى وجد الشوكة. وفي الحديث الثاني، حديث أبي سعيد وفرارة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة تشوكها إلا كفر الله بها من خطاياه. والوصب هو المرض، وقيل الوصب هو المرض اللازم، والنصب هو التعب، فليسمى نصب ولا نصب. فالنصب قيل هو التعب، والوصب هو المرض اللازم. إذا ما يصيب المسلم من وصب من نصب يعني من تعب، ولا وصب ولا مرض ولا هم، الهموم اللي تحصل له سيحتم يصيب هموم فكر ويتعب بعض الهموم، ولا حزن يحزن على ما فاته، على أمر فاته يتعزى، ولا أذى، هذا عام، كلمة أذى عام يشمل النصب والوصب والهم والحزن وغيرها، ولا غم يصيبه من الغم حتى شوكة وشاكوها. إذا صارت شوكة وعادت كفر الله بها من خطاياه. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه المؤمن. وظاهر الحديث والنصوص من الأمراض والمصائب كفارات الخطايا مطلقة، حتى ولو لم يحتسب ويصبر، فإن صبر واحتسب كان له مع التكفير ثواب على احتسابه وصبره، بصبره واحتسابه ورضاه. فالمرض كفارة، فإن صبر أثيب على الصبر، وإن رضي أصيب على الرضا، وإن احتسب أثيب على الاحتساب. قال بعض العلماء إنه إذا لم يصبر فلا يثاب، والصواب أنه ثاب، لكن إذا جزع تسخط هذا قد يأثم، فتكون المرأة كفارة ويأثم على المعصية التي فعلها والتي صدرت منه، إذا سخط قضاء الله وقدره أو اعترض على قضاء الله وقدره فهذا صار معصية. الواجب على مسلم الصبر، والصبر هو حبس النفس عن الجزاء، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عما يغضب الله، هذا واجب يجب. فإذا لم يصبر وجزع أثم لأنه فعل معصية، لكن نفس المرض كفارة، المرض كفارة، لكن بعد المرض ماذا يحصل منه؟ إن حصل منه صبر وثيب، وإن حصل منه جزع وتسخط أثم، صار سكن معصية، وهذه المعصية خارجة عن المرض، المرض شيء والمعصية شيء آخر. فالمرض كفارة للإنسان، ثم بعد ذلك الإنسان له حالات، الحالة الأولى أن يجزع، والجزع معناه عدم الصبر، وهو لا يحبس نفسه عن الجزع، تكون نفسه جازعة، ولا يحبس نفسه عن التشكي، ولا لماذا أصبت، الناس ما أصيبوا، أنا لماذا، هذا كان اعتراف على القرائن، تسخط، لماذا أصبت، الناس كلهم مرتاحين وأنا ما مرتاح، يكون بعض الناس، أو يفعل ما يغضب الله، يتكلم بكلام لا يليق، أو يفعل بجوارحه، كان يلطم خده، أو يشق ثوبه، أو ينتف شعره، هذا كله تسخط قضاء الله وقدره، في هذه الحالة يأثم، وليس لذلك علاقة بالمرض، المرض مستقيم، المرض نفسه كفارة، والتسخط قضاء الله وقدره معصية. الحالة الثانية أن يصبر، أن يحبس لسانه على الجزع، ويحبس نفسه عن الجزاء، ويحبس لسانه عن التشكي، ويحبس جوارحه ما يغضب الله، فيأجره الله على الصبر، يكون أجر. الحالة الثالثة أن يصبر ويرضى، يرضى يسلم بقضاء الله، يعني يكون راضيا نفسه مطمئنة، لأنه يعني يعلم أن في المرض كفارة، فهو يرضى بذلك، ويقول الخيار فيما اختاره الله، يرضى بما رضي الله بما قدره الله، فيؤجر أيضا على الصبر ويؤجر على الرضا. الحالة الثالثة أو الرابعة أن يصبر ويرضى ويشكر الله، يعتبر المرض نعمة، يشكر الله عليها لما يعلم من تكفير السيئات ورفع الدرجات، فصار المرض في حقه نعمة، وصارت المحنة منحة. فالمحن عند الأخيار المحن تكون منحة، المحن تكون منحة عند الأخيار والموفقون، تكون يعتبرها نعمة يشكر الله عليها كما يشكره على النعم، يشكر الله على المصيبة وعلى المرض كما يشكره على النعمة، فصارت المحنة في حقه منحة، وهذا لا يقوى عليه إلا الموفقون من عباد الله، ما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا بالحظ العظيم. فإذا المرض والمصائب كفارة السيئات، قال بعض العلماء لا تكون كفارة إلا الذين صبروا واحتسب، والصواب أنها المرض كفارة، لكن إن صبر واحتسب أثابه الله على صبر واحتسب، وإن جزع وتسخط عوقب وأثم على جزع وتسخط لأنه فعل معصية، لأنه فعل بعد المرض معصية فعوقب على هذه المعصية فيأثم. وفي دليل على أن الإنسان على أن المؤمن قد يصاب يعني بمصائب ولا يعلم كثير من الأفعال، يراه يذهب ويخرج مع الناس ويظن أنه معافى، وليس معافى، عنده هموم وعنده أحزان وعنده أكثار عنده مشاكل ما استطاع يحلها، فيغتم لها ويهتم فيكون مثاب على ذلك، ويكون مجلس صاحب الأمراض مثلا من نوع آخر، هذا مريض في المستشفى وهذا عنده حموم وأحزان ومشاكل تشغل باله وتكدر حاله وقد يسهر ليلة والناس لا يعلمون عنه، هذه من المصائب التي سمعها. والدنيا دار الأكتار، دار الأكتار والأحزان، من ذا الذي يمر عليه أيام أيامه مرتاح من جميع الأمور؟ لا يجب. الدنيا دار الأحزان والهموم والأحزان. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني والثالث في حديث كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كالخامة من الزر تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن والكافر. المنافق المراد المنافق النفاق الأكبر. في الدليل الحديث الآخر قال: مثل المؤمن والفاجر، وفي رواية مثل الكافر، فقال الكافر المنافق، فدل على المراد النفاق الأكبر وليس النفاق الأصغر. فالمثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن والكافر. فالمؤمن يقول مثل الخامة من الزرع. الخامة هي الطاقة من الزرع الطرية أو اللينة أو الغضبة أو القضبة من الزرع، تفيئها الريح يعني تميلها، طاقة من الزرع الخامة من الزرع تميلها الريح يمين وشمال، تفيئها الريح. وفي رواية الإمام أحمد بن حديث جابر: مثل المؤمن مثل السنبلة تستقيم مرة وتخر أخرى، تستقيم مرة وتخر أخرى. وهنا قال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، الطاقة من الزرع مرة الريح تفيئها كذا، مرة تجعف يمين وشمال، مرة تستقيم ومرة تعدلها يمين ومرة تعدلها يسار. يعني هذا الأمر الذي تصبر منه، يعني لا يسلم من الهموم والأكثار أحزان الأمراض، فهو مصاب إما بهذا أو بهذا أو بهذا أو بهذا. مثل المؤمن كخامة من الزرع تخيئها الريح مرة وتعدلها أخرى، تعدلها أخرى. وقع عند مسلم: تفيئها الريح، تفيئها الريح تصفحها مرة وتعدلها أخرى، تصفحها مرة وتعدلها أخرى. وفي رواية الإمام أحمد: مثل المؤمن مثل السنبلة تستقيم مرة وتخر أخرى، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. الأرزة ذات الهمزة، وقيل بكسرها الأرزة وسكون الراء بعدها زاي. وقال أبو عبيدة: هي بوزن فاعل الآرزة، مثل الآرزة، وهي الثابتة في الأرض. والأرض شجر معتدل صلب، شجر معتدل صلب يطول طولا شديدا لا يحركه هبوب الرياح، ثابتة كالأرزة لا تزال حتى تكون انجعافها مرة واحدة، تسقط مرة واحدة. فهي شجر صلب معتدل يطول طولا شديدا ويغلظ لا يحركه هبوب الرياح، يعني مثل الخشب الثابت ما يتحرك، لا يزال حتى تكون انجعافها مرة واحدة، يعني إنها لا تسقط إلا مرة واحدة، يعني ليس كذا كالخامة. الخامة أو الطاقة أو من الزرع أو السنبلة خفيفة تميلها الريح يمينا وشمالا، أما الأرزة فإنها نوع من الخشب الغليظ الثابت والصلب يطول طولا شديدا لا يحركه بالرياح حتى يسقط مرة واحدة. ولهذا قال: حتى يكون انجعافها مرة واحدة، يعني انقلابها وقيل انكسارها من وسطها وأسفلها مرة واحدة. فهذا مثل الكافر مثل الشجرة الصلبة الغليظة الثابتة لا تتحرك، تبقى ثابتة لا تحرك الرياح حتى يكون سقوطها مرة واحدة حتى يهلكه الله. وأما المؤمن فهو مثل السنبلة أو مثل الخامة من الزرع التي تعدلها الرياح تميلها وتكفئها يمينا وشمالا. وهذا مثل الأمراض والهموم والأكثار والأحزان والمصائب التي تصيب المؤمن، إن أخطأه هذا أصابه هذا، ويخطأ هذا أصابه هذا، ويخطأ هذا أصابه هذا. وهذا وصف أغلبي، هذا وصف أغلبي في المؤمن والكافر، لا كل واحد معي لكنه وصف أغلبي. والحديث الذي بعد حديث أبي هريرة قال: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها، كفأتها يعني أمالتها، فإذا اعتدلت يجب إذا تقديره فإذا اعتدلت استقامت، تكفأ بالبلاء، يعني وكذلك المؤمن يتكفأ بالبلاء. إذا مثل المؤمن كخامة الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها يعني أمالتها، فإذا اعتدلت يعني استقامت تكفأ بالبلاء. والفاجر وفي رواية محمد السنان والكافر، فهيدل على المراد بالمنافق هناك النفاق الأكبر، والفاجر في رواية والكافر، لهذا يظهر أن المراد بالمنافق في هذا كتاب المالك نفاق الكفر. والكافر كالأرزة صماء معتدلة حتى يصلها الله إذا شاء، يعني كالخشبة الصلبة الثابتة لا تحرك الريح الغليظة حتى يصلها الله إذا شاء، إذا شاء الله انكسارها من وسطها أو أسفلها أو انقلاعها سقطت مرة واحدة، حتى يقصبها الله يعني حتى يكسرها. والمراد قصد خروج الروح من الجسد، المراد خروج الروح من الجسد، لأنه يبقى، وهذا وصف أغلبي، يبقى معافى، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فيبقى سالم من الأعراض والأمراض والهموم، فرح بما بدنياه وما حصل له منها حتى يموت تدخل الروح في الجسد. وهذا كما سبق قص أغلبي، وإلا فهناك بعض الكفار يصابون بشيء من ذلك بالأمراض والأسقام والهم وغيرها. والحديث الأخير حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، يصب بكسر الصاد والفعل هو الله، يعني يصب الله منه، والمعنى يبتليه بالمصائب يثيبه عليه، يريد له بخيرا يصب منه يبتليه بالمصائب يثيبه عليها، كالحديث من يريد له بخيرا يفقهه في الدين، هنا ما يريد له بخير يصبه منه. فالصحة الدائمة ليست علامة خير، ولكن كما سبق أن المؤمنين تتنوع المصائب عندهم، منهم من يصاب بالأمراض ومنهم من يصاب بالهموم والأكلاب والمشاكل، لأن الهموم والأكدار والأحزان قد تقلب من جسم المرض أو أشد. كم من إنسان مصاب بهمومه ويمشي مع الناس ويذهب إلى عمله ولكنه عنده مشاكل وعنده أمور وعنده هموم يسر لها الليل ولا يستطيع حلها، تقلقه ولا يجد لها حلا، وقد لا يستطيع محاوله من يحل مشاكله. هذا واقع، هذا ما يجزى به الإنسان، كما قال الله تعالى لأبي بكر لما نزلت أهمية عن رسول إزبه، قال رسول الله كل شيء إزبه، قال يا عبد الله لست تنصب لست تحسن لست تصبك على اللأوى، فذلك مما تجزون به. شوف كلام الشارع في صفحة 108 وفي قبل الآخر بستة أصر، في هذه الحديث بشارة عظيمة لكل مؤمن، صفحة 108 أحسب 4 6 7 8 فصل من أسفل، وفي هذه الحديث بشارة عظيمة لكل مؤمن،
وفي هذه الأحاديث بشارة عظيمة لكل مؤمن، لأن الآدمي لا ينفك غالبا من ألم بسبب مرض أو هم أو يحوي ذلك مما ذكر، وإن الأمراض والأوجاع والآلام بدنية كانت أو قلبية تكفر ذنوب من تقع له.
الحمد لله، هذا لا شك أن هذه بشارة كما ذكر، بشارة لكل مؤمن. آدمي الإنسان لا يفك من مرض أو هم والأمراض والأوجاع سواء بدنية أو قلبية، كلها ما يثاب به الإنسان، كفر الله به الذنوب. نعم.
وسيأتي في الباب الذي بعده من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه، وظاهره تعميم جميع الذنوب، لكن الجمهور خصوا ذلك بالصغائر.
يعني بعض العلماء قال إن الأمراض والأسقام والهموم يكفر الله بالذنوب الكبائر والصغائر، ولكن الجمهور على أنها خاص على أن الجمهور على هذا خاص بالصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، لقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. ثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم، هذا المعتمد أن هذا المعتمد قول الجمهور الذي كفر الصغائر، أما الكبائر فلا بد أن تكفر، لأن صاحب الكبائر مفعد بالنار. مثلا من أكل مال اليتيم وأصيب بمرض، فنقول أن المرض يكفر أكل مال اليتيم ومفعد بالنار، إن الذي يأكل أموال ثم إنما يأكل البطن الماء، أصيب مرض وسارق يسرق أموال الناس أو يزني متوعد بالوعيد فنقول هل نقول أن المرض والمصائب تكفر سرقته والزنا أو لا بد له من توبة؟ لا بد له من توبة، هذا هو الصواب، لأنه متوعد بالنار فلا بد له من توبة، فإن لم يتوب فهو تحت مشيئة الله. وإن كان يثاب على الأمراض والمصائب لكن تبقى الكبيرة متوعد عليها بالنار، فإن لم يتوب فهو تحت مشيئة الله، متوعد عليها بالنار أو باللعنة أو بالغضب، فإن لم يتوب فهو تحت مشيئة الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، لكن جمهورنا
أفضل عنك، لو قال القائل أنها تكفر الكبائر لكن ليست حق الآدميين، في حق الله جل وعلا،
لا، الجميع الكبائر سواء حق الله وحق الآدمي، لأنه إذا توعد عليها بالنار فكيف قال أنه متوعد بالنار وهذا متوعد بتكفير السيئات؟ هذا متوعد بالنار وغيرهم من الأثر الكبيرة هو الذي موعود به.
وسيأتي في الباب الذي وظاهره تعميم جميع الذنوب، لكن الجمهور خصوا ذلك بالصغائر للحديث الذي تقدم التنبيه عليه في أوائل الصلاة: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فحمل المطلقات الواردة في التكفير على هذا المقيد. ويحتمل أن يكون معنى الأحاديث التي ظاهرها التعميم أن المذكورات صالحة لتكفير الذنوب، فيكفر الله بها ما شاء من الذنوب، ويكون كثرة التكفير وقلته باعتبار شدة المرض وخفته. ثم المراد بتكفير الذنب ستره أو محو أثره المرتب عليه من استحقاق العقوبة،
يعني ستره يستر، يعني يستر من شره، من شر الذنب في الدنيا والآخرة. نعم، لأن الذنوب لها أثارها في الدنيا والآخرة، على الأبدان وعلى الزروع وعلى الثمار في الدنيا وفي الآخرة، على القبر وعلى النار، كلما أثار الذنوب، صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا عفى الله عنها وتاب الحمد لله وحيث عنه. نعم.
ثم المراد بتكفير الذنب ستره أو محو أثره المرتب عليه من استحقاق العقوبة، وقد استدل به على أن مجرد حصول المرض أو غيره مما ذكر يترتب عليه التكفير المذكور، سواء انضم إلى ذلك صبر المصاب أم لا. وأبى ذلك قوم كالقرطبي في المفهم، فقال: محل ذلك أن صبر المصاب إن صبر محل ذلك إذا صبر المصاب واحتسب. وقال: ما أمر الله به في قوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة الآية، فحينئذ يصل إلى ما وعد الله ورسوله به من ذلك، وتعقب بأنه لم يأت على دعواه بدليل. وإن في تعبيره بقوله بما أمر الله نظر، إذ لم يقع هنا صيغة أمر، وأجيب على هذا بأنه وإن لم يقع التصريح بالأمر فسياقه يقتضي الحث عليه والطلب له، ففيه معنى الأمر وعن الأول بأنه حمل الأحاديث الواردة بالتقييد بالصبر عن على المطلقة، وهو حمل صحيح، لكن كان يتم له ذلك لو ثبت شيء منها، بل هي إما ضعيفة لا يحتج بها، وإما قوية لكنها مقيدة بثواب مخصوص، باعتبار الصبر فيها إنما هو لحصول ذلك الثواب المخصوص، مثل ما سيأتي في من وقع الطاعون ببلد هو فيها فصبر واحتسب فله أجر شهيد، ومثل حديث محمد بن خالد عن أبيه عن جده وكانت له صحبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ولده أو ماله ثم صبر على ذلك حتى يبلغ تلك المنزلة رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات إلا أن خالدا لم يروي عنه غير ابنه محمد وأبوه اختلف في اسمه لكن إبهام الصحابي لا يضر وحديث سخبره
ذكرهم بعده قال هكذا زعب بعض من لقينا أنه استقرى لحديث الوالدة في الصبر فوجدها لا تعد أحد الأمرين ثم قال وليس قال فالمؤمن يؤجر في كل أمره ومن جاء عنه التصريح بأن الأجر لا يحصل بمجرد حصول المصيبة فإنما يحصل بها التكفير فقط من السلف أبو عبيدة بن الجراح ذكر الحديث هذا ذكر عن ابن بطال نظام استدل على حصول الأجر بالمرض في حديث أبي موسى إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان عمل صحيحا مقيما هذا الصواب أن المرض يعني كما سبق يحصل به التكفير وأما الصبر فهذا لزيادة الأجر شوف في الصفحة 110
فمن كانت له ذنوب مثلا أفاد المرض تمحيصها ومن لم تكن له ذنوب كتب له بمقدار ذلك ولما كان الأغلب من بني آدم وجود الخطايا فيهم أطلق من أطلق أن المرض كفارة فقط وعلى ذلك تحمل الأحاديث المطلقة ومن أثبت الأجر به فهو محمول على تحصيل ثواب يعادل الخطيئة فإذا لم تكن خطيئة توفر لصاحب المرض الثواب والله أعلم بالصواب وقد استبعد ابن عبد السلام في القواعد حصول الأجر على نفس مصيبة وحصر حصول الأجر بسببها في الصبر وتعقب بما رواه أحمد بسند جيد عن جابر رضي الله عنه قال استأذنت الحمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها إلى أهل قباء فشكوا إليه ذلك فقال ما شئتم إن شئتم دعوت الله لكم فكشفها عنكم وإن شئتم أن تكون لكم طهورا قالوا فدعها ووجه الدلالة منه أنه لم يؤاخذهم بشكواهم ووعدهم بأنها طهور لهم قلت والذي يظهر أن المصيبة إذا قارنا الصبر حصل التكفير ورفع الدرجات على ما تقدم تفصيله وإن لم يحصل الصبر نظر إن لم يحصل من الجزع ما يذم من قول أو فعل فالفضل واسع
نعم ما يذم من قول نعم
ولكن المنزلة منحطة عن منزلة الصابر السابقة وإن حصل فيكون ذلك سببا لنقص الأجر الموعود به أو التكفير فقد يستويان وقد يزيد أحدهما على الآخر فبقدر ذلك يقضى لأحدهما على الآخر ويشير إلى التفصيل المذكور حديث محمود بن لبيد الذي ذكرته قريبا والله أعلم
كما سبق أن المرض كفارة المرض والمصائب كفارة فإن حصل له صبر ورضا أثيب وإن حصل جزع وسخط فإنه يأثم وإذا أثم من الجزع والسخط قد يكون هذا الأثم يقابل التكفير وقد يكون أقل منه قد يكون دونه وقد يكون أكثر منه هذا الإثم الذي حصل له من الجزع والسخط قد يكون يوازي مثلا التكفير من المصائب وقد يكون أقل منه وقد يكون أكثر منه المقصود أن الصواب أن الأمراض كفارة مستقلة أما الجزاء والسخط والصبر والرضا هذه أمور خارجة عن المرض يثاب الإنسان أو يعاقب أو يأثم على حسب ما يحصل منه بعد المرض فإن صدر منه صبر ورضا أثيب وإن صدر منه جزع وسخط أثم نعم الكفار الكفار جاء في الحديث ان المؤمن المرض له كفاره, واما الكافر فاذا اصابه المرض فهو كالكافر كالبعير لا يدري لماذا عقله اهله ولماذا اطلقوه. والكافر اذا فعل حسن كبر للوالدين وصلة الرحم فإذا جاز به في الدنيا طعمة في الدنيا صحة في بدنه ووفرة في ماله فيفضي الآخرة ولا حسنة له, يعني تعجل له حسناته لأنه ما تنفع مع الإيمان. الكافر قد يفعل أعمال خيرية, ينفق ماله في مشاريع خيرية أو يصل رحمه, فهذه يجازى بها في الدنيا والآخرة فيفضي الآخرة ولا يفعل له والعافية. نعم, إذا كان مسبب معناه هو آثم, يكون هو معناه فعل معصية, لا فعله هذا يعتبر معصية, ليس بعيد أنه يجر المصيبة التي حصلت له وأنه يأثم مع الإثم يكون السبب. نعم, هذا هو الأصل, يعني هو الغالب أن المصاب كفارة, يقول تعالى وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد تكون المصائب ليس عقوبة, وإذا تكون إرادة يرفع بها درجات ويثاب كما يحصل للأنبياء والصالحين وغيرهم, فإذا لم يكن له ذنوب صار رفع درجاته كالأنبياء, وإن كان له ذنوب كفرت ذنوبه الحمد لله فهو على خير. نعم, الاعتراف نعم, لأنه يزرع على نفسه يعلم أنه محل الخطأ, كل من هذه خطأ هذا من إزرائه بنفسه واعترافه بخطأ, وهذا فضيلة. نعم,
سمعنا.